مجلس العقد لا يشترط بالضرورة أن نكون مثلا في هذا المكان أو أن نكون في السيارة أو أن نكون في المعرض الكبير أو السوق الكبير أو ما يسمى سوبر ماركت مثلا. لا يشترط في أي مكان من هذه الأماكن يسمى مجلس العقد. والمجلس مكان الجلوس، إما أن يكون حقيقة كما نحن جالسين الآن أو حكما، قد نكون واقفين مثلا ويسمى مجلس العقد. يعني أنا ذهبت إلى السوق لأشتري الأضحية مثلا، والسوق ليس فيه مكان جلوس، وإنما هي يعني الضاء والماشية ونحن ننتقي ونختار، فوقوفي مع صاحبي بيني وبينه هذا الكبش مثلا هو مجلس العقد، هو مجلس العقد، فنتفاوض ونتفاهم ونتساوم ثم نبرم العقد، ثم نبرم العقد. لو أنا تركته وانصرف إلى بائع آخر بجواره يكون بذلك المجلس قد انفض، المجلس قد انفض. إذن مجلس العقد يعني في كل حالة بحسبها، وقد يكون مجلس العقد كما في بعض النوازل المعاصرة هو خط الهاتف الذي يربط بين طرفين، يعني موجب وقابل، مشتري وبائع، كلاهما على الهاتف ينجزان العقد عبر أسلاك الهاتف، فهذا هو مجلس العقد، بحيث إذا قطع الاتصال بينهما بإرادتيهما بعد إبرام الصفقة بينهما يكون المجلس قد انفض، بخلاف ما لو قطع الاتصال بينهما من غير إرادتهما، قطع الخط بينهما، هذا لا يقال عنه انفض المجلس، ولكن ينفض المجلس إذا هما قطعاه باختيارهما بعد إبرام العقد. على كل حال هذا له تفاصيله تأتي إن شاء الله تعالى. مما يتفرع عن موضوع الصيغة انعقاد البيوع بما يسمى المعاصاه. ما هي المعاصاه؟ ترسل ولدك إلى الخباز وقد أعطيته مبلغا من المال وقلت له اشتري لنا بهذا خبزا، فيذهب الصغير إلى يعني الخباز يعطيه المال يقول أعطني بهذا خبزا، فيعطيه حتى يرضيه من غير أن يتفق هذا الصغير مع هذا الرجل على عدد يعني الخبز الذي سيشتريه، لكنه معلوم لديه أنه يعني يباع القرص بكذا، فهذا يسمى انعقاد البيع بالمعاصاة. وربما دخلت أنت إلى السوق الكبير ما يسمونه بالسوبر ماركت، فأخذت علبة تعرف ثمنها فوضعتها في كيسك ثم ذهبت فتركت المال عند المحصل وانصرفت، لم تقل له بيعني، ولم يقل لك بعتك، ولم تقل له اشتريت، ولم يحصل بينك وبينه كلام البتة، أخذت شيئا وتركت مالا وانصرفت، وهذا يحدث كثيرا. يعني جماهير العلماء على إجازة هذا البيع وإن خلع عن صيغة، ويقولون على هذا مضى عمل المسلمين من قديم، والإيجاب والقبول إنما هو معبر عن الرضا، فإذا وقع الرضا أو علم علما ظاهرا بينا فلا حاجة إلى الصيغة. يخالف في ذلك الشافعية أو بعض فقهاء الشافعية فيسترطون الصيغة، لكنه متى ما علم أن البيع قد وقع عن تراض فإن البيع يعتبر صحيح. والنصوص الشرعية لم تشترط وجود صيغة بعينها للبيع والشراء مما يدل على أن التراضي إذا عبر عنه بأي طريق أو بأي سبيل فإنه يعتبر. بهذا نكون قد تكلمنا على أركان العقد، تكلمنا على أركان العقد بكلمات موجزات، لأننا كما قلنا سنتعرض لهذا في البيع وغيره عندما نتناول شرح أحاديث الأحكام. بعد ذلك العقود كيف نقسمها وكيف ينظر إليها الفقهاء وما هي أقسامها، هذا ما نتناوله في هذه الكلمات السريعة. تنقسم العقود من حيث حكمها إلى الأقسام الخمسة. هذه الأقسام الخمسة تدور على الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية الخمسة معلومة أليس كذلك؟ نعم. إذن هناك عقود واجبة، هناك عقود مستحبة، هناك عقود مباحة، هناك عقود مكروهة، هناك عقود محرمة. من يأتينا بمثال لعقد واجب؟ عقد واجب. نعم.
شراء الدواء للمريض يمكن أن يموت إذا لم يأخذ هذا الدواء،
يعني إذا قلنا بوجوب التداوي. لكن إذا لم نقل بوجوب التداوي فإن هذا لا يكون عقدا واجبا. لكن لو أن إنسانا خشي على نفسه العنت، ما معنى العنت؟ الوقوع في الزنا. إنسان خشي على نفسه الوقوع في الزنا، فما يكون حكم عقد النكاح بالنسبة له؟ يكون واجبا. يبقى هنا عقد النكاح صار في حق هذا الإنسان بعينه واجبا، لأنه واجب للباء والنفقة وعنده القدرة ويخاف في نفس الوقت على نفسه الوقوع في الحرام، فهذا قد واجب عليه الزواج، بحيث إنه إذا لم يتزوج كان آثما، حتى وإن لم يزن يكون آثما، لأنه في حالة تفضي به إلى الحرام والعياذ بالله. إذا هذا في حقه يكون عقدا واجبا. واجبا كذلك لو أن الإنسان أراد مثلا أن يأتي ببعض الطاعات الواجبة عليه ولا سبيل له إلى إتمامها أو القيام بها إلا بأن يتعاقد. أنت لا تستطيع أن تذهب مثلا إلى الحج حتى تتعاقد مع من يحملك، فهذا العقد أنت لا تستطيع أن تسير، ليست عندك الآلة، لا يمكن أن تذهب إلا بتعاقد. هذا التعاقد يكون عليك مع وجدانك للاستطاعة، يكون عليك من جنس ما يجب. طيب، ما مثال العقد المستحب؟ مثال العقد المستحب عقد القرض في حق من؟ في حق المقرض. يستحب له أن يعقد العقد أو يعقد عقد القرض مع من؟ مع المقترض، لأن فيه إرفاق وتوسعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك، فهو عقد مستحب. وكذلك الهبة، فإن هذه الهبة والهدية والنحلة والعطية أيضا مستحبة، مأمور بها أمر استحباب، والأدلة على ذلك كثيرة سنعرض لها رغبة في الاختصار. وقد يكون العقد مباح، مثل ماذا؟ في كثير من عقود البيع الأصل فيها أنها عقود مباح. وقد يكره البيع مثلا إذا جاءك مثلا من يشتري آلة معينة تستعمل استعمالا مباحا واستعمالا محرما، ووقع عندك الشك من غير ترجيح أو قرينة، فهذا يكون مكروها، بخلاف ما لو تحققت أو علمت فإن هذا البيع يكون إيه؟ يكون حراما. إذا علمت أنه يستعمل الآلة أو السلعة استعمالا محرما أنه لا يحل لك أن تبيع له. وهناك عقود محرمة بالأصالة، كعقود الربا مثلا. عقود الربا هذه عقود محرمة بالأصالة، أو العقود على المحرمات، كان يبيع الخمر أو الخنزير أو الأصنام ونحو هذا، فهذه عقود محرمة. إذن العقود من حيث الحكم التكليفي تنقسم إلى كم قسم؟ خمسة أقسام. طيب، في حيثيات أخرى تنقسم إليها العقود. أنا قلت في ثنايا الكلام إرفاق. إرفاق قلت في القرض إرفاق. إرفاق ما معنى إرفاق؟ فيه شيء من التوسعة، لكن الإرفاق ليس فيه بدل، ليس فيه بل فيه شيء من التبرع. ولهذا يقسمون العقود من حيث وجود العوض، من حيث وجود المقابل، إلى ثلاثة أقسام: إلى عقود معاوضات، وعقود تبرعات، وعقود تحتوي على المعنيين. عقود معاوضات واضح المعنى لأنها عقود تنشئ حقوق والتزامات متبادلة بين العاقدة كالبيع كالإجارة، فهذه فيها التزامات متبادلة، تمليك مال بمال، في هنا مطلق مبادلة. وهناك عقود للتبرع المحض لا يقصد منها إلا التقرب إلى الله عز وجل، كعقد الهبة مثلا وكعقد الإعارة. الإعارة عقد، نعم، جاءك إنسان يريد أن يستعير منك كتابا أو قلما أو شيئا ينتفع به، ماذا نسمي هذا العقد؟ عقد إيه؟ عقد إعارة، عقد إعارة. أيضا العقود تنقسم باعتبار آخر من حيث اللزوم والجواز، من حيث اللزوم والجواز. يعني اللزوم العقد اللازم والذي لا يملك أحد العاقدين أن يخرج منه بإرادته المنفردة. عقد لازم لا يملك أحد العاقدين أن ينفرد بفسخه بمفرده، بل لابد أن تجتمع الإرادتان، أن تجتمع الإرادتان. اشتريت منك الكتاب ولزم البيع وانصرفت من المجلس وذهبت إلى بيتي ثم ندمت، ثم ندمت، فجئت أقول لك أردد علي هذا البيع، فهذا يسمى طلب الإقالة. هل لي أن أطالبك بالمال وأن أسترد وأن أرد إليك الكتاب؟ ليس لي هذا إلا إذا وافقت، إلا إذا اجتمعت إرادتك مع إرادتي، فهذا يسمى عقد لازم. لا يجوز لي سواء كنت بائعا أم مشتريا أن أنفرد بفسخ، بل لابد أن تجتمع الإرادتان. وهناك عقود لازمة، هناك عقود غير لازمة مطلقة، مثل مثلا عقد القرض أو عقد الشركة أو عقد الوكالة. أنا ذهبت إلى الأخ عبد الرحمن وطلبت منه أن يتوكل عني في بيع قطعة أرض، هل هذا العقد لازم للشيخ عبد الرحمن؟ بمعنى لا يستطيع أن يفسخ عقد الوكالة، أنه يجب عليه أن يفي لي بهذا أو أن يقوم بهذا؟ لا والله، إن أراد بعد أن وكلته أن يقوم بهذا العمل له ذلك، وإن أراد أن يرجع له ذلك. وهل هو لازم بالنسبة لي؟ لا. قد أقول له يا أخ عبد الرحمن شكرا، لا تتوكل عني، سأوكل غيرك أو سأتولى أنا بنفسي بقى. وغير لازم من الإيه؟ من الجهتين، لا للطرف الموكل ولا للوكيل. وكذلك القرض وكذلك الشركة، هذه عقود غير لازمة من الجانبين. وقد تكون هناك عقود لازمة من جانب واحد، من جانب واحد، كما في الرهن بعد قبضه مثلا أو الكفالة، فهذه لازمة بالنسبة للراهن والكفيل، ولكنها غير لازمة بالنسبة للدائن أو المكفول له. أيضا العقود من حيث الضمان تنقسم إلى عقود ضمان، عقود أمان، وعقود مزدوجة. الوقت حقيقة يعني يداهمنا ويلاحقنا، لكني أريد في النهاية أن أنبه إلى أن العقود تنقسم من حيث النفاذ وعدمه إلى عقد نافذ، عقد موقوف. النافذ هو العقد الذي استكمل شرائطه، وهو عقد صحيح صادر من له الأهلية كاملة، فهذا نسميه عقد نافذ. وهناك عقد موقوف. ما هو العقد الموقوف؟ هذا عقد صدر من شخص أهليته كاملة لكنه لا يملك الشيء الذي باعه، فتصرف كما يقولون تصرف الفضولي، تصرف تصرف الايه؟ الفضول. وهذا العقد صحيح موقوف، موقوف على ايه؟ على إجازة من له الحق، موقوف على إجازة من له الحق. يعني فلان من الناس تطوع فباع سيارتي. بعض الفقهاء يفصل البيع وبعضهم يقول البيع صحيح موقوف على إجازة صاحب الحق، فإن أجاز نفذ البيع وإن لم يجز فسخ هذا البيع وفسد وبطل. لهذا نكون قد أتينا على عدد من الأقسام المهمة التي تتعلق بموضوعنا موضوع العقود. لنجلس إذن إلى حكم البيع وحكمته. هل بقي لدينا وقت شيخ عبد الرحمن؟
ممكن ثلاث دقائق.
ثلاث دقائق نتناول في هذه الدقائق الثلاث الكلام على حكم البيع. نحن تعرضنا لأن البيع جائز حين تكلمنا عن أحكام العقود من حيث الحكم التكليفي، فقلنا إن البيع جائز. وما هي بقى الأدلة على كون البيع جائز أو كون البيع مشروع؟ الأدلة كثيرة، هي بعد الكتاب والسنة الإجماع والقياس. فالكتاب قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار، وهذا سنتناوله إن شاء الله تعالى. إنما البيع عن تراض، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور، هذا دليل السنة. والإجماع منقول، والإجماع بحمد الله منقول عن جميع العلماء والعقلاء في سائر الأعصار والأزمان، فلم يخالف في مشروعية البيع أحد. والشافعي رحمه الله تعالى يقول فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائز الأمر فيما تبايع إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا نقول قد انتهينا من الكلام على مشروعية البيع، وتعلمون أن الحاجة داعية إلى أن يأخذ الإنسان ما في يد أخيه وأن يعطي ما في يده، ولهذا شرع البيع. لهذا نكون قد أتينا على مشروعية البيع، لنتحدث عن أحكامه وأقسامه، وهذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في لقائنا الآتي، إلا أن يبقى لدينا مزيد وقت. هل بقي مزيد وقت؟ طيب، إذن نحن نقف على الكلام على أقسام عقد البيع، وهذا ما نتناوله في درسنا الآتي إن يسر الله تعالى وأحد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر من الأخ شريف مصطفى وعمار صلاح ورياحين، ومن لبنان فدا، ومن السعودية حفيظة الصحابة ونبيل السيد حجازي، ومن الإمارات ليلى عبد الله، ومن الولايات المتحدة الأمريكية غادة، ومن المغرب أم عبد الإله، والسعودية أم عبد الرحمن عبد الرحيم المغراوي وغزلان، ومن العراق من الأخت جميلة. وكان السؤال الأول تناول كتاب عمدة الأحكام ببيان أهميته وقيمته عند العلماء، وكان في الإجابة إن مصنفه رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب من أوائل ما صنف في كتب أو من أوائل ما صنف في كتب الأحكام، وأنه كتاب مختصر أحسن اختصاره، وأنه اشترط في تصنيفه أن يأتي بالمتفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، ولم يخالف في هذا الشرط إلا في القليل ولم يخرج عن الصحيحين، وأن مصنفه رحمه الله عالم جهبذ كما قال عنه الحافظ أنه أمير المؤمنين في الحديث كما قال عنه الحافظ ابن رجب أنه أمير المؤمنين في الحديث، وله في علم الحديث ذراع طولا، وقد زكاه علماء عصره ومن تلاهم، فحري به أن يصنف مثل هذا المصنف البديع في تصنيفه فرحمه الله تعالى. انتهت إجابة السؤال الأول.
هذه إجابة صحيحة وافية.
طيب، السؤال الثاني، بين مناسبة كتاب البيوع بما سبقه ولحقه من كتب الفقه. وكانت الإجابة جاء كتاب البيوع بعد العبادات، لأن العبادات هي المقصود المحض من الشرع، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأن المعاملات تشوبها شائبة الدنيا ولما كانت العبادات تختص بالأبدان وقيام الأبدان يستلزم الطعام يستلزم الطعام والشراب، لذا كان لابد من وسيلة لنحصل بها على ما في يد الغير، ولذا قدمت البيوع على المعاملات. أما بالنسبة لتقديمها على ما لحقها فهي لأن حاجتنا إلى البيوع آكد من النكاح وغيره، والله الموفق.
نعم، هذه إجابة صحيحة. يضاف إليها أن الإنسان إذا داعى لم يتحرك إلى النكاح حتى يقضي شهوة الطعام، فإذا قضى شهوة الطعام ببيعه أو بشرائه وبالتغذي عليه تحركت نفسه وتاقت إلى النكاح.
هناك عدة أسئلة من الإخوة، ولكن في البداية أحب أن أوجه إلى الإخوة والأخوات الذين يرسلون أسئلتهم إلينا لأن تكون الأسئلة في صلب موضوع الحلقة. إذا كانت خارج الحلقة فهناك يعني برامج أخرى على قناة المجد العامة وعلى قناة المجد العلمية للفتاوى، وإذا كانت في أشياء إن شاء الله سنشرحها لاحقا مثل يعني كثرة الأسئلة عن البيع بالتقسيط، إن شاء الله عندما يتناولها الشيخ الشرح سنجيب عليها. هناك سؤال فضيل الشيخ من الأخ عبد المجيد السبوري من فلسطين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذي فضيلة الشيخ، من هم الجمهور؟ أقرأ قال الجمهور أو قال جمهور الأحناف أو جمهور الأحناف الشافعية مثلا، فما المقصود بذلك؟
هذا التعبير شائع في كتب الفقه، وحين يطلق يقصد به أكثر الفقهاء. فإذا كان معنا في مسألة قولان قيل فيه اجتمع عليه الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة مثلا، فهذا يكون عندئذ قول الجمهور، ويكون قول أحمد إذا انفرد مخالفا لقول الجمهور. فاختلف يعني الأصوليون في المقصود بعبارة الجمهور، والذي عليه الأكثر أن المقصود بالجمهور أكثر الفقهاء في العصر الذي عبر فيه بقول الجمهور والعصور التي سبقت نعم.
الأخ محمد أحمد الغنام من مصر يقول: هل القروض التي في البنوك هي من ضمن العقود المحرمة؟
يعني هذا خروج عن موضوعنا، لأننا لم نتحدث بعد عن عقود القرض ولا عن الربا والصرف. لكن على كل حال أيضا كلمة الجمهور من العلماء سلفا وخلفا في هذه المسألة أن هذه الودائع المصرفية التي تودع في البنوك بمقابل ثابت يجري مع الزمن أنها فوائد توصف بالربا، فهي محرمة.
الأخت كنز الحياة من السعودية تقول: هل آراء الإمام أبو حنيفة في مخالفته لباقي الأئمة يصح أن نأخذ بها في باب البيوع أم لا؟
الأصل في هذه المسائل وغيرها، في مسائل البيوع وغيرها، أن نأخذ بما دل عليه الدليل، فما دل عليه الدليل فالمآل والمصير إليه. هذا من حيث العمل، أما إذا كنت متفقهة على مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ورضي عنه، فيسعك أن تأخذي في المسألة قولا واحدا إن كنت من المبتدئات في طلب علم الفقه، وتتدرجي بعد أن تتعلمي القول الواحد في مذهب أبي حنيفة إلى القولين والمقارنة وذكر الأدلة وهكذا. فمأخذ طالب العلم قد يكون بينه وبين مأخذ العامي الذي يستفتي للعمل شيء من الفارق، فطالب العلم في أوله لا يستطيع أن ينفتح على الخلاف واسعا وأن يقارن بين المذاهب وأن يرجح بين الأدلة، فهو يأخذ المذهب الواحد بدليله ويتدرج. فإن عمت له مسألة تتعلق بالعمل فلا حرج عليه أن يستفتي من حضر في زمانه أو في مكانه ممن يثق بعلمه ودينه ويأخذ بفتواه للعمل. أما التفقه على مذهب أبي حنيفة أو غيره من المذاهب فهذا يقتضي أن يتدرج المتفقه. الخلاصة: لا حرج على من تفقه بمذهب أبي حنيفة أو بغيره من المذاهب على أن يكون الدليل رائده وقائده إلى الحق، فمهما ظهر له يعني ضعف قول إمامه واستبان له الدليل في خلافه فإنه متعبد بالدليل. هذه كلمة أبي حنيفة وكلمة الشافعي وكلمة مالك وكلمة أحمد أئمتنا رضي الله تعالى عنهم، وهم في ذلك يعني القدوة والأسوة لكل متفقه، والله أعلم.
تفضل أخي محمد.
فضيلة الدكتور بارك الله تعالى فيكم، قلتم إن أعضاء الآدمي لا يجوز هبتها أو بيعها أو التبرع بها لأنها ليست مالا متقوما يباح الانتفاع به، فهل يقاس على هذا التبرع بالدم؟
بارك الله فيك. يعني نحن نريد أن نستفيد من درس الفقه الدق. فقهاؤنا رضي الله عنهم بلغوا الغاية وأوفوا على النهاية في الدق، فأنا ما قلت لا تجوز هبتها ولا يجوز التبرع به، وإنما أنا قلت لا يجوز بيعها، وفارق واسع وكبير، لأن مجامع فقهية في هذا الزمان أجازت التبرع والهبة عند الضرورة، وقال به قال بهذا القول طائفة كبيرة من أهل العلم، بل هم الأكثر من علمائنا المعاصرين، أنه يجوز التبرع والهبة عند الضرورة، وهذا مستند من يقول في جواز نقل الأعضاء. لكني قلت ما يجوز بيعها، ما يجوز بيعها. ومسألة بيع الدم هذه مسألة مهمة. أولا نقول هذا الدم هو عين يتمولها الناس أو لا؟ لا يتمولها الناس. الأمر الثاني، هذا الدم طاهر أم نجس؟ نجس وليس في طاهر، لأنه دم مسفوح سيؤخذ ويكون مثلا في كيس، فهذا دم مسفوح يقال عنه نجس ويقال عنه ولا يقال عنه بأنه ماء. فالأصل أنه لا يجوز بيع الإيه؟ بيع الماء، بيع الدم. وهل هو فضلة من فضلات الآدمية أو لا؟ يقولون فضلة من فضلات الآدمي، فهذا الدم بهذا التوصيف لا يجوز إيه؟ بيعه. طب هل يمكن قياسه على اللبن؟ قال الفقهاء بجواز أن يقاس بجواز بيع اللبن. المرأة إذا حلبت من ثديها واحتاج صبي إلى هذا، يجوز لها أن تبيع هذا اللبن كما يجوز لها أن ترضع مباشرة، فيجوز البيع. والإجارة إجارة الضئر أو المرضعة هذا أيضا ثابت في كتب الفقه. فهل يقاس الدم على اللبن من حيث إن كل منهما فضلة؟ هذا مأخذ آخر للعلماء. أخونا يعني عبد الرحمن يعني يقول إن الوقت انتهى، ولعلنا إن شاء الله تعالى نكون بذلك قد فتحنا بابا للتفقه في هذا. وهناك كتاب للدكتور العرجاوي حفظه الله عميد كلية الشريعة بدمنهور في هذه المسألة فليراجع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هلا تفضلتم مشكورا بطرح أسئلة في هذه المحاضرة.
سؤال هذه المحاضرة: اذكر أقسام العقود عامة ومثل لكل قسم. اذكر أقسام العقود عامة ومثل لكل قسم. كنت أود أن أتناول عقد البيع أيضا، لكن الوقت دهمنا، وإن شاء الله تعالى في أسبوعنا المقبل نستأنف الشرح ونلج بمشيئة الله تعالى إلى الحديث الأول من كتاب البيوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.